الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مع هذه المادة بعنوان 80 مشكلة زوجية لفضيلة الشيخ عبد العزيز الشاوي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة السبت 8 من شهر ربيع الأول عام 1418 للهجرة، تنعقد هذه المحاضرة بمحافظة الأسياح، والتي هي بعنوان 80 مشكلة زوجية. أيها الإخوة والأخوات، لقد وضع الإسلام القواعد الثابتة للحياة الزوجية وأحاطها بكل عناية، فلم يترك جانبا منها إلا تعرض له، وبين لكل من الزوجين ما له وما عليه، وحذر من كل ما يكدر صفو العلاقة الزوجية وقاية وعلاجا. وغاية الإسلام من كل ذلك القضاء على كل ما يهدد الحياة الزوجية بالفشل. ومع كل هذا، فنحن نرى الخلافات قائمة تتعدى أخطارها أحياناً حياة الزوجين إلى حياة الأولاد. وقبل التعرض إلى المشكلات الزوجية وحلولها، أنوه بأن المشكلات الطفيفة العابرة ليست هي موضوع الحديث، لأنها سحابة صيف لا تمس صميم العلاقة الزوجية ولا تشكل خطراً عليها، كما أنه لا يخلو منها أي زواج مهما كان مثالياً، بل إن هذه المشكلات العابرة عامل من عوامل زيادة التلاحم والتفاهم بين الزوجين، تجدد المحبة والمودة. فالذي يعنينا هي تلك المشكلات التي تهدد حياة الزوجين بشكل مباشر، وتوجد بينهما هوة قد يصعب إقفالها، وتؤدي بالتالي إلى أبغض الحلال. أيها الإخوة والأخوات، إن الحديث عن المشكلات الزوجية يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: الأول مشكلات مشتركة، والثاني مشكلات من قبل الزوجة، والثالث مشكلات من قبل الزوج. أما القسم الأول وهي المشكلات المشتركة فنوعان: سلوكية واجتماعية. والمشكلات السلوكية لها صور، منها ما يلي: أولاً، بغض أحد الزوجين للآخر، فالمرأة قد تبغض زوجها نتيجة إرغامها على الزواج منه وهي لا تريده، أو أنها كرهته بعد دخوله عليها مع رضاها به، ويؤدي بها هذا البغض إلى تكدير حياته وصنع المشكلات بدون أي سبب أو مبرر لوجودها. ومثل هذه نقول لها: إن حق الزوج عظيم، والبغض لا يبرر ولا يحل التقصير في حقوقه، فعلى المرأة الصالحة أن توطن نفسها وتقنع بما فيه، وليست المحبة هي كل شيء في الحياة، ولا تدري بأي شيء يكون الخير، خاصة إذا كان الزوج صالحاً مؤدياً الواجبات التي عليه، أو كان لها منه أولاد، فصبرها على زوجها خير من صبرها على فراق أولادها. ومن البغض ما يكون عارضاً بسبب حمل المرأة، فتكره زوجها وربما أرخصت وتمنت فراقه، فيتعجب الزوج من تغير حال زوجته وربما فارقها، ويقع ذلك كثيراً إذا كان الزوجان شابين لعدم معرفتهما بحقيقة المشكلة، وأنها طيف عارض ينتهي بارتفاع حملها. فعلى الزوج أن يتعقل ويصبر حتى تنتهي هذه المرحلة، وستعود زوجته إلى طبيعتها التي يعرفها. وعلى أولياء الأمور ألا ينساقوا مع ابنتهم إذا وقع ذلك العارض. وكما يقع البغض من المرأة فإنه يحصل من الزوج أيضا، ولكن بعض الأزواج يؤدي به هذا البغض إلى عضل الزوجة وإساءة عشرتها بلا سبب شرعي من قبلها، وكل ذلك لأجل أن تفتدي نفسها منه أو ترجع له ما دفع لها، وهذا مخالفة لله عز وجل، حيث نهى سبحانه عن ذلك فقال عز وجل: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أي لا تضاروهن في العشرة لتترك لكم ما أصدقتموهن أو بعضا أو حقا من حقوقهن عليكم، أو شيئا من ذلك على وجه القهر لهن والإضرار. ثانيا، عبوس أحد الزوجين في وجه الآخر، وقلما يرى مبتسما أو ضاحكا إلا إذا أراد شيئا. إن من أقل مبادئ الحقوق الزوجية الابتسامة اللطيفة والضحكة الهادئة التي تنسي الزوج همومه وغمومه، وتنسي الزوجة ما تكابده من تعب في البيت ومع الأولاد. وإذا كان تبسم المسلم في وجه أخيه له فيه صدقة، فأولى الناس بتلك الابتسامة هو رفيق الدرب من الزوج أو الزوجة. ثالثا، سوء الظن، فتسيء المرأة الظن بزوجها ولا تحمل حديثه أو تصرفاته على المحمل الحسن، وتدخل في النيات والمحاسبة عليها، خاصة مع وجود ضرة أو إذا كان الزوج مع أهله. وقد يقع سوء الظن من الزوج أيضا، والواجب هو حسن الظن، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. رابعا، إساءة الحديث، فبعض الزوجات لا تستخدم عبارات لبقة ولطيفة في حديثها مع زوجها، فتلقي الكلام على عاهنة غير عابئة بما يجرح مشاعره. ومن الأزواج أيضا من يسيء الحديث مع زوجته، فلا يزين ألفاظه معها ولا يتورع عن التلفظ بكل كلمة تمر في خاطره، وإن جرحت مشاعرها خاصة إذا غضب، في حين أنه لا يحمل على زوجته، وربما أنبها لو زل لسانها بكلمة رأى أنها غير لائقة في حقه. فعلى كل من الزوجين أن ينتقي أطيب العبارات لزوجه ويزن كلماته قبل أن يخرجها، فلكل شخص طبيعته وتكوينه النفسي، وكل من الزوجين أدرى الناس بصاحبه. خامسا، سب أحد الزوجين صاحبه، فبعض ضعيفات الإيمان من الزوجات لا تتورع عن سب زوجها، وربما شتمته على مسمع منه. ومن الأزواج أيضا من لا يكف عن سب الزوجة ولعنها أو تقبيحها حتى عند أتفه الأسباب، إن هذا التصرف قطعا ليس من المعاشرة بالمعروف الذي أمر الله به. سادسا، ثناء المرأة على بعض الأزواج كأزواج أخواتها وقريباتها ونحوهم، ومقارنة زوجها بهم، ففلانة زوجها منصبه كذا وله من المال كذا واشترى لزوجته كذا ونحو ذلك، مما يجرح مشاعر الزوج ويلهب في قلبه الغيظ. إن الزوجة الصالحة لا ترفع نظرها فوق مستوى زوجها وحاله، وترضى بما قسم الله لها، فليس المال أو المركز الاجتماعي هما كل شيء، وإنما العبرة بتوفيق الله أولا، ثم بالكفاف والعفاف وحسن المعاشرة. وفي المقابل أيضا تجد بعض الأزواج يجرح مشاعر زوجته بالثناء على بعض النساء من غير محارم أو الإشادة بحسن طبخهن ونحوه. ومنهم من لا يتورع عن سؤال زوجته أن تصف له بعض النساء، فتصاب المسكينة بالغيرة بسبب ذلك مع حرمته شرعا. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. سابعا، خروج المرأة إلى بيت أهلها عند أدنى مشكلة، وقد يكون ذلك من الزوج فيذهب بها إلى أهلها إذا غضب عند أتفه الأمور، وبعض النساء لرجاحة عقلها تخفي عن أهلها أنها قدمت لوقوع مشكلة ما بينها وبين زوجها، وتشعرهم أنها إنما أتت زائرة، فإذا قدم زوجها ذهبت معه وكأن شيئا لم يكن. إلا أن مثل هذا التصرف من الزوج يوقع المرأة في حرج شديد مع أهلها بكثرة سؤالهم عن سبب مجيئها مع قرب عهدهم بها. وقد يكون الخروج من المرأة فتطلب الذهاب إلى أهلها كلما غضبت. إن الواجب على الزوجين عدم اللجوء إلى ذلك في المشكلات الكبيرة فضلا عن المشكلات الطفيفة العابرة، بل لقد نهى الله عز وجل عن خروج المرأة أو إخراجها من بيتها إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا وعليها أن تعتد في بيت زوجها، فكيف بما دون ذلك من المشكلات. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ثامنا، عدم اهتمام أحد الزوجين بالتجمل لصاحبه، فترى بعض الزوجات لا تهتم بذلك خاصة مع توسط سنها، ودعواها أن الزينة إنما هي في فترة الشباب فقط، أو دعوى انشغالها بأطفالها وبيتها، بينما تظهر بأبهى حلة إذا أرادت الذهاب لحفلة أو حضور مناسبة أو استقبال ضيوف. إن المرأة العاقلة لا تجعل زوجها يلمح كبر سنها، بل يزداد تجملها له وكأن شبابها يتجدد، فلا يطمح نظره عنها إلى غيرها. ومن الأزواج من لا يهتم بنظافته وحسن هندامه مع أهله، وينبغي للرجل أن يتزين لزوجته بما يناسب رجولته، كما يحب أن يرى امرأته متجملة له، فإنها يعجبها منه ما يعجبه منها. وقد فهم السلف ذلك من قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي، لهذه الآية. تاسعا: عدم التزام أحد الزوجين بأوامر الشرع. فبعض الأزواج يعاني من تعمد الزوجة للمخالفة، كأن تلبس هي أو تلبس أطفالها ما لا يحل لبسه، أو تتعطر عند الخروج، أو تستمع إلى ما يحرم سماعه، والزوج لا يريد ذلك كله، مما يؤدي إلى الاختلاف والشقاق. وقد تكون الزوجة هي التي تعاني من عدم التزام زوجها بأوامر الشرع، فيحاول إرغامها على بعض التصرفات والمخالفات، كنزع الحجاب في السفر، أو يطلب منها أن تستقبل كل طارق من غير محارمها ولو لم يكن لديها محرم، إلى غير ذلك من المخالفات التي يحاول الزوج بها أن يمرج دينها ويميع التزامها. ومثل هذه المخالفات لا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها بها، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. عاشرا: إفشاء الأسرار. يعاني بعض الأزواج من إفشاء زوجته لأسراره، من حديث حدثها به أو عمل عمله، فلا تكاد تسمع منه أمرا إلا علم به القاصي والداني في لحظات. إن الزوجة إذا كانت مهذارة فإنها تسيء إلى نفسها مع إساءتها لزوجها بنقل حديثه وإفشاء أسراره، وربما ارتبطت أسراره بآخرين فأحرج معهم، ثم إنها قد أساءت لنفسها أمام زوجها لعلمه أن زوجته ليست أهلا لأن يبوح لها بأسراره، فيبدأ معها بسياسة الكتمان. وفي المقابل تعاني بعض الزوجات من إفشاء الرجل لأسرارها وأمور بيته الخاصة، أو ما يحصل بينه وبين زوجته من سوء تفاهم، فينقل ذلك للقريب والبعيد، مع أنه من المفترض أن يكون هو أول من يحرص على أموره الخاصة وأسرار بيته فلا تظهر لأحد. أيها الإخوة والأخوات، النوع الثاني من المشكلات المشتركة المشكلات الاجتماعية، ولها صور منها ما يلي: أولاً: عدم بناء الأسرة على الاستقامة والالتزام، وهذا إعراض عن أمر الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة. وقوله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: الرجل راع في بيته ومسؤول عن راعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن راعيتها. ثانياً: إفساح أحد الزوجين للغير بأن يتدخل في حياته ومشكلاته، مهما كان ذلك المتدخل في القرب والبعد، ومهما كان حجم تلك المشكلات. إن الواجب على الزوجين ألا تتجاوز مشكلاتهما الزوجية، لا أقول حدود البيت ولكن حدود غرفتهما الخاصة. ويخطئ أحد الزوجين فيقحم الأولاد وإن كانوا صغارا في مشكلاتهما، أو يشعرهم بأن بينهما مشكلة ما، وهذا خطأ من الناحية التربوية، وله أثر سيء على نفسية الأطفال حاضرا ومستقبلا. فيجب على الزوجين إذا كان أمام الأولاد ألا يظهر منهما ما يدل على وجود نفور بينهما، ولا يتناقشا أو ترتفع أصواتهما به أمامهم، وأعظم من ذلك كله أن يضرب الرجل زوجته أمام أولادها. ثالثا: العمل. إن من أسباب مشكلات بعض البيوت حرص المرأة على العمل وتمنع الزوج، فالزوج يريد من زوجته أن تبقى في بيته ترعى أطفاله وتهيئ له أسباب راحته، والزوجة ترى أنها إنما تعلمت وتخرجت من أجل أن تستثمر شهادتها فيما ينفعها، ولا يليق أن تعلق شهادتها مع قدرتها على العمل، خاصة مع عدم اشتراط العمل في عقد النكاح. ونقول لمثل هذه المرأة: إننا والله نسر عندما نرى المرأة تعمل ضمن اختصاصها وفق الضوابط الشرعية، وخاصة في مجال التدريس، ولكن ليس كل زوج لديه الاستعداد لتقبل عمل زوجته، خاصة وأنه يتبع ذلك
تحمله جزءا من تبعات ذلك العمل من جلب خادمة أو الذهاب بأطفاله إلى رياض الأطفال، ومن يدرس إلى مدارسه، والزوجة إلى عملها، كل ذلك قبل ذهابه لعمله ثم العودة بهم مع ما يلحقه من التقصير في جوانب أخرى. فإذا كان الزوج كذلك فالمرأة العاقلة لا تلح في هذا الأمر، وهي لم تخسر دراستها، فقد استفادت علما، والعمل موجود متى ما رأت أنها بحاجة إليه يوما من الأيام. وعليها الاحتساب والصبر، ومن ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. ومثل هذه المشكلة حرص الزوجة على الدراسة مع عدم رغبة الزوج. وفي المقابل قد تعاني المرأة من ظروف عمل زوجها، خاصة إذا كان عمله ورديات، فمرة يعمل في الصباح ومرة في المساء، وقد يعمل في اليوم الواحد لفترتين. وإذا أتى زوجها فإنما يأتي للأكل أو النوم، فعلى الزوج أن يراعي مثل ذلك ويتحين الفرص المناسبة للترفيه عن زوجته وأولاده، وفك السآمة عنهم، ويحرص على الجلوس مع الزوجة والأولاد بقدر ما يستطيع. وعلى الزوجة أيضا أن تصبر وتحتسب، وتعلم أنه إنما يعمل ويكدح لها ولأولادها، وهو ينتظر منها الدعم والمواساة بعد الله عز وجل. رابعا، الحمل ومنعه سبب من أسباب المشكلات الزوجية، فقد يكون أحد الزوجين يريده والآخر لا يريده، ولا ينبغي للمرأة أن تستخدم مانع للحمل إلا بشرطين. الأول أن تكون في حاجة لذلك، كأن تكون مريضة يضرها الحمل أو نحو ذلك من الموانع. الثاني أن يأذن لها الزوج، لأن للزوج حقا في الأولاد والإنجاب. وكذلك لا يمنع الزوج امرأته من الحمل إلا برضاها، لأن لها أيضا حقا في الأولاد. خامسا، وجود أولاد لأحد الزوجين من غير الآخر. من المشكلات الزوجية عدم معاملة الزوجة لأولاد زوجها معاملة حسنة، بل قد تتعمد الإساءة إليهم بالطرق المباشرة وغير المباشرة، فلا تراقب الله عز وجل فيهم. إن المرأة إذا أرادت أن تكسب ود زوجها فليكن من إحسانها الإحسان إلى أبنائه من غيرها، فإنهم أبناؤه ولا غنى لهم بعد الله عنه، وهم أيضا إخوة أبنائها، وليكن ذلك الإحسان في حدود طاقتها وما تستطيع، فلا إفراط ولا تفريط. وقد تكون المشكلة من الزوج نفسه، فتعاني الزوجة من ضغط الزوج عليها لصالح أولاده من زوجة أخرى، ويحاسبها عند كل صغير وكبير مما يتعلق بهم. وربما قال بعضهم لزوجته: إنني لم أتزوجك إلا لتخدمي أولادي. وهذه طعنة في الصميم، بل ربما كان لها هي أيضا طفل أو طفلة من زوج سابق، فيسيء معاملته، وقد يمنع مجيء ابنها أو ابنتها إلى بيته، أو لا يمانع ولكنه لا يحسن استقباله ولا يكرم وفادته، وفي المقابل يريد منها أن تكون أما حنونا لأولاده، وهي مكسورة الخاطر مهيضة الجناح. سادسا، سب الأهل وعدم احترامهم. يعاني بعض الأزواج من جرأة زوجته على سب أهله ودوام الشكوى منهم وإيذائهم بالأقوال والأفعال، فلا يحلو لها الحديث إلا إذا كان بسب أهله ووالديه، خاصة قبيل النوم، وهذا من الغيبة المنهي عنها، إلا إذا كان ذلك للشكوى لأمر واقع وفق ضوابط معينة، بعيدا عن التعرض لذات الوالدين وسبهما، وهو أيضا عقوق من الزوج إن استمع أو أعان على سب والديه. وينبغي على الزوجة أن تداري أم الزوج قدر الإمكان، فإن أمه صاحبة الحق العظيم عليه، وهي تشعر أن هذه المرأة قد أخذت ابنها منها. فإذا وفقت الأم بزوجة ابن عاقلة حكيمة تحسن التصرف معها، وتشعرها بمكانتها ومنزلتها، وتستشيرها في بعض الأمور اليسيرة، فترفع من معنوياتها، وتهديها ما تيسر بين كل فترة وأخرى، فترقق قلبها، عند ذلك سيزول من الأم ما تشعر به، وتعدها كإحدى بناتها، وربما دافعت عنها أمام زوجها إذا احتاجت لذلك. فينبغي للزوجة أن تعين زوجها على بره بما تستطيع دون مشقة، وتتحمل ما يصدر من والديه، خاصة مع كبر سنهما، وهي على أجر إن شاء الله. وفي المقابل تعاني بعض الزوجات من عدم احترام زوجها لأهلها، وقد يسبهم من غير سبب يدعو لذلك. وينبغي للزوج أن يحسن العلاقة مع أهل زوجته، ويكون لبقا في حديثه وتصرفاته معهم، ويطيب خاطر زوجته بدعوتهم بين فترة وأخرى، ويحرص على السلام على والدي زوجته كلما زارتهم، فهم أنسابه وأجداد أولاده وأخوالهم. القسم الثاني مشكلات من قبل الزوجة، وهي ثلاثة أنواع: سلوكية ومالية واجتماعية. أما السلوكية فلها صور منها ما يلي: أولاً الرد على الزوج أثناء حديثه أو إذا كان مغضباً، وبعض الأزواج سريع الانفعال لكنه سريع العودة لصوابه وكأن شيئاً لم يكن، فماذا يضيرها لو أنها قابلت انفعال زوجها بهدوء وعبارات طيبة ودعت له ووعدته أن هذا الأمر لن يتكرر بإذن الله، إن الزوج قطعا سيرجع إلى صوابه وربما أحس أنه هو المخطئ إذا كان الأمر كذلك. ثانيا عناد الزوجة وتعمد مخالفة الزوج حتى عند أتفه الأمور وأبسطها، وهذا العناد يقلل من قدرها عند زوجها ويرخص منزلتها، وإذا لم يكن أمره معصية ولا ضرر عليها بفعله أو ترك ما نهى عنه فالواجب عليها طاعته، فهو جنتها ونارها. ثالثا الإلحاح في الطلبات، فإذا طلبت أمرا ما ورفض الزوج ذلك الطلب لسبب من الأسباب فإن الموضوع لم ينتهي لديها بعد، فتكرره وتعيده بأسلوب وآخر، وربما أكثرت من الحديث عند رأسه وهو يريد النوم، وربما أتبعت حديثها ذلك بعبارات حارة تستجلب بها موافقة الزوج فيلبي طلبها وإن كان كارها، ولكن هذا التصرف بتكرره محسوب عند الزوج عليها لا لها. رابعا وهو العشرون ضمن سلسلة المشكلات الدعاء على الأولاد بأبشع الأمور وأشد الأمراض، والزوج ينهاها عن ذلك ولكنها لا تنتهي، والواجب ترك ذلك امتثالا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على الأولاد، فقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله عز وجل ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. خامسا عدم اختيار الأوقات المناسبة لعرض الطلبات، ربما والزوج مرهق أو متعب أو قادم من عمله. سادسا التعالي على الزوج إما لجاهها أو زيادة مالها، إن الزوج وإن كان أقل من زوجته جاها أو مالا فحقه عليها أكبر من ذلك كله، فعليها أن تتواضع له ولا تشعره بتلك الفروق لا في مناسبة ولا غيرها لتنال رضاه وتكسب مودته. سابعا التمنع من فراش الزوج لسبب أو غير سبب مع عدم الموجب الشرعي لذلك، وهذه مشكلة رئيسية عند كثير من الأزواج، وقد بينت هذا الموضوع في محاضرة بعنوان الحقوق الزوجية. ثامنا الإهمال، إن من الأزواج من يعاني من إهمال زوجته له في ملبسه، فكثيرا ما يحتاج إلى ألبسة متكاملة مناسبة، فإذا هذا لم يغسل وذاك لم يكوى، وربما أحرج بلبس ما لا يليق لعمله أو مناسبة عارضة، وربما اضطر بعضهم إلى وضع ثيابه في المغسلة. ومن الأزواج من يعاني من إهمال زوجته له في مأكله، فمرة زاد ملح في الطعام، ومرة احترق الأكل، ومرة قدم من عمله ولم يتهيأ الطعام في الوقت المناسب لقيامها متأخرة من النوم، إن حل هذه المشكلة إنما هو فقط مزيد من الاهتمام والحرص. تاسعا بعض الزوجات لا تهتم بنظافة أطفالها، وإذا رأيتهم اشمأزت نفسك من سوء منظرهم، وربما دخلوا على أبيهم ولديه ضيف على هيئتهم المعتادة فأحرج الأب أيما إحراج، فيجب على المرأة أن تهتم بنظافة أطفالها وإلباسهم المناسب من الثياب وتهيئتهم لأبيهم قبل مقدمه احتراما لزوجها، ثم إن نظافة أطفالها دليل على نظافتها هي بالدرجة الأولى. ومثل ذلك عدم اهتمام بعض الزوجات بنظافة بيتها وترتيبه الترتيب المناسب، وربما لم يجد الزوج الموضع المناسب للجلوس أو جلس في موضع فاتسخ الثياب. عاشرا انشغال المرأة بالحديث الفارغ عبر الهاتف الوقت الطويل، خاصة مع وجود خادمة فوقت الفراغ لديها كثير لا تدري ماذا تفعل فيه، وربما أهملت أطفالها أثناء حديثها فتعرضوا لخطر الشارع أو العبث بما يضرهم. الحادي عشر تدخل المرأة في خصوصيات زوجها كالعمل، وقد يكون صاحب مؤسسة فترفع سماعة الهاتف وتسأل ماذا اشتريتم وماذا عملتم، فيقع الزوج في إحراج مع موظفيه، فعلى الزوجة أن تهتم بخاصة نفسها وبيتها وتدع ما سوى ذلك. ومثل ذلك استجواب المرأة زوجها إذا قدم إلى البيت: ماذا عملت ومع من جلست ومن أين أتيت، إلى غير ذلك من الأسئلة الكثيرة التي لا مبرر لها، وإنما هي حب استطلاع لا أقل ولا أكثر. ولكن هذا التصرف يجلب لها مشكلات لا تنتهي، ويمكنها أن تترك هذا العمل وتسلم من تبعاته. الثاني عشر: إصرار المرأة وإلحاحها على طلب خادمة مجاراة للناس أو لبعض أقاربها مع عدم الحاجة الملحة لذلك، والزوج يرفض ذلك لأسباب شرعية كعدم وجود محرم للخادمة ووجوب الستر والحجاب عنه عن غيره من الرجال، في حين أن بعض الخادمات لا تستجيب لمثل هذه القيود، إضافة إلى الخوف من الفتنة بوجودها. ومع الأسباب الشرعية فهناك أسباب اجتماعية وأمنية، فوسائل الإعلام وأحاديث الناس مليئة بالقضايا المروعة التي وقعت من الخدم. الثالث عشر: بعض الأزواج قد يحدد لزوجته يوما معينا لزيارة أهلها كيوم الخميس مثلا، فإذا ما منعه مرة مانع من الذهاب بها في ذلك اليوم، أو قدم عليه ضيف تضايقت وأقامت البيت ولم تقعد، وربما لم تعد للضيف طعامه، فيضطر الزوج إلى أن يأتي به من خارج البيت. إن مثل هذا التصرف يكدر خاطر الزوج، وهو يتمنى لو أن زوجته استقبلت الأمر برحابة صدر وألغت الزيارة من تلقاء ذاتها وقالت: الحمد لله، بدل اليوم غدا، فعندئذ لن ينسى لها زوجها هذا التصرف اللطيف، وهو محسوب لديه من كريم أخلاقها وحسن عشرتها. الرابع عشر وهو الثلاثون ضمن سلسلة المشكلات: بعض الزوجات إن كانت متعلمة أو مثقفة كلما طلب منها زوجها أمرا أو نهاها عن شيء قالت: دعنا نتناقش ونتحاور، وقد لا يكون وقت مناسبا لذلك، ولا ضرر عليها بفعل ما أمر أو ترك ما نهى عنه، فتبغض لزوجها المناقشة والحوار بكثرة الدعوة إليهما مع في كل صغير وكبير، وربما حدث لدى الزوج ردة فعل جعلته يمنع المناقشة حتى في الأمور التي تستدعي ذلك. النوع الثاني من المشكلات التي من قبل المرأة: المشكلات المالية، ولها صور منها ما يلي: أولاً، إرهاق الزوج بالمصاريف الزائدة عن الحاجة، وربما استدان فتحمل أعباء مالية هو في غنى عنها. إن بعض الزوجات وللأسف كثيرة الطلبات سريعة الملل، تطمح دائما للتجديد، لا تكاد ترى على أحد شيئا إلا ويعجبها وتريد مثله. إضافة إلى ذلك فكثيرا ما ينبهر الزوج إذا رأى ارتفاع فاتورة الكهرباء أو الهاتف، فإذا هي حديث في الهاتف طويل لا فائدة منه، وإنارات وأجهزة كهربائية في البيت تشعل ولا أحد عندها. ثانيا: في مقابل المرأة الأولى امرأة أخرى تدعي توفير مال زوجها، فإذا ما زادت مشترياته قليلا في بعض الأحيان من خضار ونحوه بدأت تصول وتجول وترفع صوتها وتحاسبه وتلقي عليه محاضرة في الاقتصاد وعواقب الإسراف، فتوفر ماله لكنها تقضي على صحته، والواجب هو التوسط والاعتدال. ثالثا: يعاني بعض الأزواج من عدم شكر زوجته له، فهو يشتري الشيء بغالي الأثمان وينتظر منها في المقابل كلمة طيبة أو دعوة له بطول العمر على طاعته وتشعره بفرحتها بما أتى به، ولكن شيئا من ذلك لا يحدث، فربما أخذت ما أتى به وسكتت، وربما لم تظهر الفرح به أو قللت من قيمته وأنه لا يساوي شيئا أو أن غيره أفضل منه، وكل ذلك خدش لمشاعر الزوج لن ينساه لها، ويعد ذلك من سوء خلقها وطباعها. رابعا: الضغط على الزوج ماليا لحساب أهل المرأة أو جلب الهدايا لهم أو لغيرهم من صديقاتها ومعارفها، مما لا يكون عن طيب نفس من الزوج أو مع عدم قدرة منه على ذلك كله، وفي المقابل لا يريد أن يكدر خاطرها، وقد تكون ممن اعتاد مثل ذلك فلا يقدر على صرفها عنه، وإلا فعليه أن يستعد للمشاكل واللوم المتواصل. خامسا: محاولة الزوجة ابتزاز زوجها ماليا فتأخذ أكثر من حاجتها وتوفر منه، إما لطمعها أو خوفها من أن يكثر ماله فيكون ذلك سببا في زواجه من أخرى بزعمها. إن المرأة العاقلة الصالحة لا يليق بها أن تكون نظرتها للحياة الزوجية نظرة مادية بحتة، فرباط الزواج أكبر من ذلك كله، وقل المال لدى الزوج ليس عقبة إذا أراد التعدد، وأكثر النساء تعددا هم أقلهم مالا. فإذا أرادت المرأة أن تحافظ على زوجها وتستأثر به فعليها بحسن عشرته. سادسا، غلاء المهر. نعم أيها الإخوة، قد يكون غلاء المهر سببا من أسباب المشكلات الزوجية بعد الزواج، حيث يعاني الزوج من الديون المتراكمة عليه بسبب الدين الذي استدانه أول مرة ليكون مهرا لزوجته، وهو أثناء ذلك كله يلقي اللوم المتواصل على المرأة وولي أمرها الذي أوقعه في مشكلة الديون التي لا تنتهي. وقد حدثت عن رجل ابنه في المرحلة الثانوية وهو لا زال يسدد دين زواجه الباهظ، فهو في كل مرة يستدين ليسدد الدين الذي قبله، ومنشأ هذه الديون هو مهر زوجته. أيها الإخوة، إن لنا أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أموره وأحواله، ومن ذلك زواجه وتزويجه صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤنة. النوع الثالث من المشكلات التي من قبل المرأة المشكلات الاجتماعية، ولها صور منها ما يلي. أولاً، استماع المرأة لكل من يزعم النصح لها مع عدم وجود أي مشكلة بينها وبين زوجها، فيغير صدرها عليه ويفسدها بقصد وبغير قصد. قولي وافعلي واتركي واطلبي ولست أقل من غيرك، إلى غير ذلك من أساليب المكر والإفساد. والزوج يرى زوجته متقلبة المزاج، لا تثبت على حال، وكل ذلك بسبب سرعة استجابتها وتأثرها لما يقال لها. والمرأة إن لم تتدارك نفسها وتمنع التدخل في خصوصياتها وعلاقتها مع زوجها فستجني عواقب ذلك وخيمة. ثانيا، رفض المرأة الاتصال بأهل الزوج وحضور مناسباتهم، وإيقاع الزوج في إحراج مع أهله، فيحس أهله بعدم رغبتها فيهم مع عدم الداعي إلى كل هذا، في حين أنها تطلب من زوجها أن يحسن العلاقة والارتباط مع أهلها. وربما رأيت بعضهم أكثر اتصالا مع أنسابه من أهله، والمطلوب في ذلك كله التوسط وإحسان كل منهما العلاقة مع الجميع، فلكل حق سواء أهل الزوج أو أهل الزوجة. ثالثا، كثرة شكوى المرأة لزوجها من تصرفات أولادها أو أولاده من غيرها مع عدم اختيار الوقت المناسب للشكوى، فربما اشتكت منهم وهو مغضب فدفعه الغضب إلى معاقبتهم بأسلوب قاس يندم عليه بعد هدوء أعصابه، ثم يلقي اللوم بعد ذلك على الزوجة، ويكون ذلك سببا من أسباب مشكلاتها الزوجية. رابعا، وهو الأربعون ضمن سلسلة المشكلات، كثرة خروج المرأة من بيتها سواء لجاراتها أو إلى السوق أو غير ذلك، وقد يكون خروجها بغير إذنه، أو تكون ممن يكثر استقبال الضيوف ودعوة الجيران كل وقت على حساب راحة زوجها. فلا يجوز للمرأة أن تخرج بغير إذن زوجها ولا أن تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه. خامسا، مخالفة المرأة زوجها في أسلوب تربية الأبناء وازدواجية التربية بينهما، فعلى المرأة ألا تتصرف أمام أبنائها بصورة توحي بأن سياستها التربوية تخالف سياسة الأب، ولا تعترض المرأة على زوجها أثناء تأديبه أولاده بحضرتهم، فإن كان ولا بد فلها أن تبدي رأيها في أمور التربية على انفراد به. وعلى الأم ألا تتستر على أخطاء ولدها الجسيمة والتي تتطلب معرفة الأب بها، ولا تعطي الأم ولدها عند غياب أبيه ما منعه منه. وعلى المرأة ألا تبدي أمام أبنائها أي إشارة رفض أو ضجر من بعض عادات الأب أو تصرفاته إن لم تكن مخالفة للشرع، وحذاري من أن تخطئ أقواله أو أفعاله أو أن تنتقص منه. سادسا، حساسية بعض النساء الزائدة، حيث تتأثر بكل ما تسمع من مشكلات زوجية لغيرها من أخوات أو قريبات، وتحس بالضيق من تعامل بعض الرجال لزوجاتهم وكأنها هي صاحبة المشكلة، ويعود ذلك الشعور بالضرر على زوجها الذي لا ذنب له. إن الإحساس بواقع الآخرين أمر طيب، لكن شريطة ألا تتجاوز مشاكلهم واقعهم إلى واقع الذي أحس بها. أيها الإخوة والأخوات، أما القسم الثالث فهي المشكلات التي من قبل الرجل، وهي ثلاثة أنواع أيضا: سلوكية ومالية واجتماعية. والمشكلات السلوكية لها صور كثيرة، منها ما يلي: أولا، منة الرجل على زوجته، وإكثاره من الحديث عن نفسه وما قدمه لها فيما هو من الواجبات وحقوق زوجته عليه. نعم، قد يذكر الزوج ذلك إذا رأى من زوجته التقصير في حقه ليذكرها أنه مؤد لما عليه، وأن عليها في المقابل أن تؤدي ما عليها تجاهه. ثانيا، تهديد الزوج زوجته بالطلاق والفراق مع أخذ الأولاد عند أتفه مشكلة وأدنى سبب، وقد لا يكون ذلك حقيقة، ولكن وقد لا يريد ذلك حقيقة ولكنه يقصد تأديبها. إن الحياة الزوجية رباط وثيق مصون، ينبغي أن يحترم، فلا يذكر الفراق والطلاق، بل ينبغي ألا يرد على الخاطر إلا بوجود أسباب ومبررات قوية، مع استنفاد كامل الحلول ودراسة الإيجابيات والسلبيات. ثالثا، بعض الأزواج يظن أن حقوق المرأة تنحصر بتوفير المأكل والمشرب والمسكن ونحو ذلك من الأمور المادية، وكثيرا ما يصرخ في وجه زوجته قائلا: ماذا تريدين مني؟ لقد وفرت لك المأكل والمشرب والملبس والمسكن. إن المرأة كما تقول إحدى الأخوات لم تخرج من منزل أبيها رغبة في مأكل أو مشرب، إنها تريد زوجا يحنو عليها ويلاطفها ويمازحها ويعطيها من وقته الشيء اليسير، ولا يكون وقته فقط لزملائه وأعماله وارتباطاته. رابعا، عقد الرجل مقارنة بين زوجته وبين كبيرات السن من أمهاته وجداته وما كنا يفعلنه في الماضي، وهو إشارة منه لتقصير الزوجة وأنها لم تبلغ مبلغهن في الأعمال، مع أن كل زمان له ظروفه وأحواله. خامسا، ثناء الرجل على زوجته الأخرى أو على زوجة سابقة طلقها مع محبته لها، أو ثناؤه على زوجته التي توفيت كل ما ذكرها، وذلك كله يثير غيرة المرأة وإن لم يشعر هو بذلك. سادسا، تسفيه الرجل رأي امرأته والتقليل من أهميته وفائدة كل فكرة تطرحها، ولا يدع لها المجال لتشارك في نقاش أو حوار مطروح في مجلس ما، بل ربما أكثر على زوجته من ترديد: النساء ناقصات عقل ودين. وهذا استدلال بالحديث في غير موضعه، ففي صحيح مسلم قالت امرأة: ما نقصان العقل والدين؟ قال عليه الصلاة والسلام: شهادة المرأتين بشهادة رجل، وتمكث الأيام لا تصلي. وبعض الرجال لا يعتد برأي زوجته حتى في الأمور المصيرية المهمة كزواج ابنتها ونحو ذلك. سابعا، عدم إحساس المرأة بإعجاب زوجها بها، وقلما تسمع منه كلمة ثناء على حسن مظهرها وأناقته وجمال زينتها، فهي إنما تتجمل له وتريد في المقابل كلمة ثناء تطيب خاطرها وتكون حافزا لها على مواصلة التجمل له. فالمرأة تؤثر فيها الكلمة الطيبة وترفع من معنوياتها، وهي مجبولة على حب الزينة والثناء. وليس صحيحا ما يقال: لا تثني على زوجتك ولا تشعرها بمحبتك لها فإن ذلك يطغيها، بل نقول: إن ذلك يزيدها تعلقا بك ومحبة لك. ثامنا، وهو الخمسون ضمن سلسلة مشكلات، بعض الأزواج يكثر من الحديث عن رغبته في التعدد لمناسبة وغير مناسبة، بل ربما ذكر ذلك ليلة زفافها، ومنهم من تحس وكأن معها ضرة بسبب إكثاره من الحديث عن ذلك، وبعضهم يذكر ذلك من باب المزاح. والواقع أن كل أمر يمكن أن تستسيغ المرأة المزاح فيه إلا موضوع التعدد. تاسعا، مثالية الرجل الزائدة في بداية الزواج والمرونة غير المعتادة حتى إذا حصل ما يريد ومضت مدة ليست بالطويلة على زواجه رجع إلى طبيعته وسجيته، فظنت الزوجة أن أحدا قد أثر عليه فاختلفت معاملته معها، خاصة إذا كان يسكن مع أهله. والذي ينبغي هو التوسط والاعتدال وعدم التكلف في تعامل الرجل مع زوجته في بداية الزواج. عاشرا، ازدراء الزوجة واحتقارها وإهانتها أمام أولادها أو أمام أحد من أهله ظنا منه أن ذلك من كمال الرجولة. الحادي عشر، عدم التغاضي عن بعض الزلات والتدقيق في كل صغير وكبير. إن المرأة مجبولة على الخطأ والإعوجاج، والرجل هو صاحب العقل الراجح، فعليه بالصبر والتحمل، وأن يتجاهل بعض الزلات البسيطة التي لا تضر، ولا يعطي بعض الأمور أكبر من حجمها. الثاني عشر: مطالبة الرجل زوجته بسرعة التنفيذ لأي أمر يطلبه أو عمل يريدها أن تعمله، ولا يقبل التأجيل ولو لحظات، وقد يغضب إذا تأخرت ولو كان لها عذر. ومن ذلك أن يطلب منها الخروج من منزل أهلها إذا كانت زائرة بسرعة، وعند سماع أول منبه لسيارته، فإن لم تخرج قذف الشيطان في قلبه أنها فعلت ذلك إهانة له وانشغالا عنه بما هو أهم منه ونحو ذلك. فإذا خرجت المسكينة فإذا بعض أطفالها نائم، والآخر فقد حذاءه، والثالث احتاج إلى تنظيف ونحو ذلك من الأعذار المقبولة، ولكن بعد أن يسمعها ما تكره من القول وربما والعمل. الثالث عشر: لباقة الرجل وحسن خلقه مع الآخرين على مرأى ومسمع من زوجته، ولكنها لا ترى من هذه اللباقة شيئا. الرابع عشر: سهر الرجل الطويل كل ليلة تقريبا مع زملائه في استراحة ونحوها، تاركا زوجته وأولاده، وقد تكون الزوجة شديدة الخوف، وربما تعرضت لخطر هي وأولادها وزوجها مشغول باستراحته وزملائه. ويذكر أن أحد الذين اعتادوا السهر كل ليلة قدم مرة إلى بيته فوجده قد احترق بمن فيه من زوجته وبنياته الثلاث، وهن ملتصقات بأمهن، فما أعظمها من فجيعة وما أعظمه من تفريط. الخامس عشر: المماطلة بحقوق المرأة والتسويف في قضاء حوائجها، أما حاجاته وطلباته فلا تقبل التأخير ولا المماطلة. السادس عشر: عدم الوفاء بما اشترطت الزوجة في العقد من دراسة أو تدريس أو استقلال بسكن ونحو ذلك. السابع عشر: اتكال الرجل بزوجته في تنقلها لزيارة أو حضور مناسبة على الآخرين كإخوانها أو أحد من أقاربها، وقد يطلب هو من أحد إخوانه أن يذهب بزوجته أو يأتي بها من غير أن يكون معها محرم، وهذا عين التقصير والتفريط. الثامن عشر وهو الستون ضمن السلسلة: رفض الزوج النزول مع زوجته إلى السوق لشراء ما تريد لها ولأولادها، إما انشغالا أو عدم مبالاة أو حياء من أن يرى مع زوجته في السوق، وبعضهم ربما تلثم خشية أن يعرفه أحد. عند ذلك يطلب منها أن تذهب بمفردها أو مع أحد قريباته أو قريباتها، ولو قدر أنه ذهب معها مرة فإنه يقف في أحد المحلات ويطلب منها أن تشتري كل ما تريد من محل واحد سواء وجدت ما يعجبها أم لا، وليس على استعداد لأن يتنقل ولو قليلا بين محلات لعلها تجد ما ترغب ويرضي أولادها. إن مرأة ترغب عادة بصحبة زوجها معها إلى السوق، ولو قدر أنها لا ترغب فالواجب أن يبادر هو إلى ذلك، لأنه أحفظ لها وأكف للشر عنها. وفي مقابل هذا الزوج زوج آخر يرفض بتاتا نزول زوجته معه إلى السوق ويأتيها هو بكل ما تطلب بغالي الأثمان، ولكن المشكلة في بعضهم أنه لا يحسن الشراء فيشتري ما لا يوافق رغبتها، فيكون مصيره إما زاوية من زوايا دولابها أو كما تقول بعضهن جمعية البر دون أن يلبس ولو مرة. والواجب هو التوسط فلا إفراط ولا تفريط. التاسع عشر: مطالبة الزوج زوجته بتدريس أولاده والاستعداد له عند أي طلب مع القيام بأعباء المنزل فتتحمل فوق ما تطيق، وينبغي أن يخفف بعض الأعباء عن زوجته ويساعدها على الأقل بتحمل تدريس أولاده، فالتدريس عبء بمفرده خاصة أوقات الامتحانات الشهرية. العشرون: بعض الأزواج إذا مرضت زوجته أهملها ما دامت قادرة على العمل ومواصلة العطاء، ولا يفكر بالذهاب لعلاجها إلا إذا وصل المرض إلى مراحل خطيرة، أما هو فيبادر إلى العلاج لأقل مرض ولو كان لا يستدعي كل ذلك الاهتمام، ويمكنه استخدام بعض الأدوية الشعبية البسيطة. وينبغي أن يكون الزوج رحيما بزوجته وأم أولاده، ويرغب لها ما يرغب لنفسه. الحادي والعشرون: بعض الأزواج لا يرحم زوجته فإذا قدم آخر الليل وهي نائمة بعد عناء شديد طوال ذلك اليوم لقيامها بشؤون أطفالها وبيتها، ركلها برجله أو ضربها بيده وأيقظها فزعة. والمطلوب أمر يسير لعله كأس ماء والماء عند رأسه. الثاني والعشرون اختلاف العادات والتقاليد لكون الزوجة من دولة أخرى، والزوج يريدها أن تتكيف مع عاداته بسرعة وتتنصل من كل ما نشأت عليه، والأمر ممكن لكنه يحتاج إلى مزيد من الصبر والوقت والتحمل. الثالث والعشرون تحميل الرجل زوجته ما لا يد ولا قدرة لها عليه، كأن تنجب عددا من البنات فيغضب وربما هجرها أو أساء عشرتها أو هددها بضرة أو الطلاق. وكم من امرأة بكت لما ولدت لأن زوجها علق طلاقها على ولادتها إن هي ولدت في هذه المرة بنتا، وهذا من قصور عقله وضعف إيمانه. ومنهم من يهين زوجته ويسيء عشرتها لأنها تأخرت بالحمل بسبب لا يد لها فيه، مع أنها أشد منه حرصا على الإنجاب، فيجمع عليها مرارة عدم الإنجاب وسوء العشرة. الرابع والعشرون من الأزواج من يطالب زوجته بحمل الأغراض بمفردها أو إنزالها من السيارة ولو كانت ثقيلة، وقد تحتاج إلى الصعود بها إذا كان مسكنه في أعلى البيت. وتذكر بعضهن أنها ربما تئن ليال من الآلام التي تعانيها بسبب ذلك. إن المرأة ضعيفة لم تخلق لحمل الأثقال، والزوج أقدر منها على ذلك، وله أن يطلب منها مساعدته بما تستطيع أو يأتي إن لم يكن قادرا بمن يكفيه هذا الأمر. الخامس والعشرون انشغال الرجل عن زوجته بالطاعات أو طلب العلم والدعوة، والواجب هو إعطاء كل ذي حق حقه كما قال عليه الصلاة والسلام. السادس والعشرون بعض النساء تشعر أن زوجها يزن بميزانين ويكيل بمكيالين مختلفين، فهو يريد منها أن تتعرف على حقوقه وآداب التعامل معه، وربما قدم لها ببعض الأشرطة والكتيبات في ذلك، وهذا أمر طيب، لكنه في المقابل يمارس معها كافة أنواع الحصار الفكري خوفا من أن تسمع من يتحدث عن حقوقها أو يرشد إلى حسن المعاشرة معها. إن الزوج الذي أدى حقوق زوجته وأحسن عشرتها لا يأبه بذلك، بل يسعد إذا سمعت ما يتعلق بها، لأن ذلك شهادة على أدائه لحقوقها وإحسان معاشرتها، ولا يهرب من ذلك إلا المقصر الذي يخشى أن تواجهه بما تسمع فيحرج ويكون حجة عليه. السابع والعشرون اهتمام الرجل بترفيه نفسه برحلة أو زيارة أو سفر في كثير من الأحيان، في حين أن زوجته وأولاده حبيس البيت لا يخرجون منه إلا ما ندر لزيارة أهل ونحوه. والواجب إعطاء الزوجة والأولاد شيئا من الوقت، فإنهم يرغبون النزهة كغيرهم، ولا يكون الرجل أنانيا لا يهتم إلا بنفسه فقط. القسم أو النوع الثاني من المشكلات التي من قبل الزوج المشكلات المالية، ولها صور منها ما يلي. أولا وهو السبعون ضمن السلسلة، التقصير في النفقة بالمعروف على الزوجة والأولاد، سواء كانت الزوجة ممن يطلب فتطلب منه لكنه يرفض أو يقدم أقل من الكفاية مع قدرته، أو تكون ممن يدركها الحياة ولا تطلب منه وهو في المقابل لا يحس بها ولا بأولادها، مع ما تواجهه من طلبات الأولاد أو نظرات الناس ورثائهم لحالها وحال أولادها. والزوجة لا تريد الضغط على الزوج مع قدرتها على ذلك شرعا، خوفا على أولادها وحياتها مع زوجها، فتدبر أمورها من هنا وهناك، وقد يكون من المحسنين. فكيف يليق برجل عاقل قادر أن يقوم بيته على نفقات المحسنين وأهل الخير من أقارب زوجته أو غيرهم؟ إن الإنفاق أمر واجب على الزوج، لا منة فيه ولا فضل، ويدخل في هذا الموضوع عدم العدل بين الزوجات في النفقة. ثانيا، محاولة بعض ضعاف النفوس من الأزواج ابتزاز الزوجة ماليا إذا كانت ذات مال، بإغرائها أن تعطيه وكالة في التصرف في أموالها، أو يغريها ببعض المشاريع الوهمية التي تكون وسيلة لسيطرته على مالها ومصادرته، وهذا كله من أكل أموال الناس بالباطل. ثالثا مطالبة الزوج زوجته بالتوفير والتخلي عن بعض الأمور حتى الضرورية، لكنه في المقابل لا يوفر إذا كان الأمر من جهته، فهو دائم الإنفاق وبإسراف على زملائه ومناسباته ورحلاته وصيده وغير ذلك. إن التوفير مطلب مهم لكنه من الجانبين لا من جانب واحد. رابعا بعض النساء تقرض زوجها أو تبيع حليها من أجله لفك أزمة مالية مرت به، ثم يكافئها بالمماطلة بالتسديد أشهرا أو سنوات، وقد يكون المال الذي أعطته قرضا اقترضته من أهلها ونحوهم، فتحرج بين مطالبة أصحاب المال به وبين مماطلة زوجها بالوفاء. النوع الثالث المشكلات الاجتماعية، ولها صور منها ما ينم. أولا استماع الزوج لحديث بعض الرجال وأسلوبهم في التعامل مع زوجاتهم، فيحاول تطبيق ما سمع في معاملته مع زوجته، فيقع في إشكالات لا تنتهي، إذ من المعلوم أن كل امرأة لها طبيعتها والأسلوب الخاص في التعامل معها، فما يناسب هذه المرأة من التعامل قد لا يتناسب مع غيرها، إضافة إلى ضعف شخصية الرجل في عين زوجته إذا كان غير ثابت في معاملته معها بسبب ما يسمع من الآخرين، وعدم مقدرته على وضع استراتيجية للتعامل معها نابعة منه تتناسب مع طبيعته وطبيعتها. ثانيا مطالبة الزوج زوجته بالعمل المتواصل لأهله ولبيتهم إذا كان يسكن عندهم، ولا يريد من أحد في البيت أن يلاحظ على زوجته أمرا أو يشعر بتقصير ولو كانت متعبة في بعض الأيام، ولا يريد أن يتكدر خاطر أحد منهم. أما الزوجة فلا خاطر لها ولا مواساة، على الأقل بالحديث الطيب والأمنية الجميلة التي تعينها على الصبر والتحمل، فتعيش المرأة بين ضغط الزوج وأهله، وربما أعانهم أهلها أيضا بعدم اهتمامهم بحالها، ولا تجد من يواسيها ويخفف من معاناتها. ثالثا استماع الزوج لكل ما يقال في زوجته ومحاسبتها لمجرد ذلك بلا تثبت أو مناقشتها لمعرفة أساس المشكلة وطبيعتها، وربما استعجل فوقع في أمر لا تحمد عقباه فيندم حين لا ينفع الندم. رابعا بعض الأزواج شديد الغيرة وهو مع ذلك يسكن مع أهله وبين إخوانه البالغين، فإذا ما رأى أحد منهم إخوانه إذا ما رأى أحد من إخوانه زوجته نظرة خاطفة عند دخولها أو خروجها أو حتى في مطبخها مع حرصها الشديد على التستر والمحافظة على حجابها أثناء عملها، أو ظهر صوتها وارتفع لسبب ما، غضب الزوج ثم استدعاها لغرفته وأنبها أشد التأنيب، وربما تكرر منه التأنيب في اليوم الواحد عدة مرات. خامسا إرغام الزوج زوجته أن تري أهله ما اشترت ولو كان من أخص أمورها، وذلك كل مرة تنزل فيها إلى السوق، في حين أن الأهل يخفون عنها كل صغير وكبير ولا يبادلونها نفس المعاملة. سادسا منع الرجل زوجته من حضور مناسبات أهلها مع دعوتهم له، بينما لا تكاد تفوت مناسبة لأهله مهما صغرت إلا وألزم زوجته الحضور أو الذهاب مع أهله في المناسبات التي يدعون لها، وقد يذهب بزوجته لحضور مناسبات أهلها إلا أنه يتعمد عدم الحضور، فلا يطيب خاطرها بالحضور ولو في بعض المناسبات المهمة، وقد يكون زوجها هو الوحيد من أنساب أهلها الذي لا يحضر مناسباتهم، فتحرج المرأة من كثرة سؤال أهلها عن زوجها وسبب عدم مجيئه. سابعا وهو الثمانون والأخير مماطلة الرجل زوجته إذا أرادت زيارة أهلها، وقد تزيد على الأسبوعين أو الثلاثة، وبعد هذا كله يذهب بها وهي تشعر وكأنه مكره، وقد يلمح أو يصرح بكرهه للحي الذي يسكن فيه أهلها. إن المرأة تحمل بفطرتها عاطفة خاصة نحو أهلها، فللزوج محبة وللأهل محبة لكنها من نوع آخر، والمرأة التي تتأخر في زيارة أهلها تشعر بفراغ عاطفي، وبالتالي لا تستطيع أن تمنح زوجها العاطفة وهي بهذه الحال. وانظر أيها الأخ المبارك إلى زوجتك إذا قدمت من أهلها، فإنك ترى نشاطها قد تجدد ويغمرها سرور وحيوية تملأ البيت بمن فيه. ومن الأزواج من يمنع زوجته من زيارة غير والديها، فربما رأت أقاربها ومن له حق عليها من أخوال وأعمام من العيد إلى العيد فقط. إن الزوج كما يحرص على صلة رحمه فينبغي أن يساعد زوجته على صلة رحمها، وهذا من التعاون على البر والتقوى. أيها الإخوة والأخوات، هذه بعض المشكلات الزوجية، وكلها كما ترون ترجع إلى سبب واحد، ألا وهو البعد عن الكتاب والسنة بعدم أداء كل من الزوجين ما عليه من الحقوق، فيطالب بما له لكنه في المقابل لا يؤدي ما عليه. ولو طبق كل من الزوجين مبدأ المعاشرة بالمعروف الذي أمر الله عز وجل به لزالت في كثير من البيوت تلك المشكلات التي تقض مضاجع أهلها. ولو أن كل زوج عامل زوجته بمثل ما يحب أن يعامل زوج ابنته ابنته أو زوج أخته أخته لحلت كثير من المشاكل أيضا. أيها الإخوة، إننا ومن خلال طرح مثل هذه القضايا إنما نسعى إن شاء الله إلى تلمس جوانب الضعف في المجتمع ومحاولة تقويتها وتأسيسها على تقوى الله عز وجل. وأعظم شيء يهتم به ذلك البيت المسلم الذي هو أساس المجتمع، فأنى لبيت يعيش فيه الزوجان حياة مملوءة بالمشكلات القيام بواجبه التربوي خير قيام، وتنشئة الأبناء على التقوى والصلاح والمبادئ والقيم والأخلاق الإسلامية الرفيعة. ولكن يوم أن يعرف كل من الزوجين ما له وما عليه من الحقوق ويسود البيت الود والألفة والتعاون على البر والتقوى، عندئذ يتهيأ المنزل للقيام بواجبه التربوي خير قيام. والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وفي الختام أسأل الله جلت قدرته أن يطهر بيوت المسلمين من كل سوء، وأن يصلح لكل زوج زوجة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية، هاتف رقم 04.8235689. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.